حمدا لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونبدأ في هذا اللقاء. كان يوم الجمعة 29 من ذي الحجة لعام 37 و400 ألف، في القراءة في كتاب مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. هذا الكتاب هو اختصار للكتاب الأصلي، وهو الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، وقام باختصاره الإمام محمد بن الموصلي، وهو من تلاميذ الإمام ابن القيم رحمة الله على أئمة المسلمين. وحقيقة الأمر أن المختصر أكبر من الأصل، وده من الشيء العجيب، لأن الأصل في آخره وقعت منه فصول كثيرة جدا في الطبعات المتداولة. فقام الإمام محمد بن الموصلي بجمع هذا الذي سقط وأضافه في المختصر. سنتكلم إن شاء الله عن مقدمة لهذا الكتاب، والمقدمة عبارة عن عدة مطالب. الأول فصول الكتاب، يعني هذا الكتاب أي المختصر يحتوي على ماذا؟ هذا الكتاب قام فيه الإمام ابن القيم بالرد على من انحرف عن منهج السلف في الأسماء وفي الصفات، وكذلك في دلالة الألفاظ، وكذلك في تقديم العقل على النقل، وكذلك في عدم قبول خبر الواحد. فهذا الكتاب سمى الإمام ابن القيم رحمه الله هذه الأصول الأربعة التي يتكئ عليها أهل البدعة في نشر بدعهم والطعن في مذهب أهل السنة والجماعة، سماها بالطواغيت الأربعة. أول واحد منهم قالوا أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين. يعني إن شئت أن تكتب الأربعة اكتبها، يكون أسلم لك، اكتب عندك. يشتمل الكتاب على أربعة أصول، على أربعة أصول استند عليها المبتدعة في نشر بدعهم، استند عليها المبتدعة في نشر بدعهم وانحرافهم عن منهج السلف. اشتمل الكتاب على أربعة، الرد على أربعة قواعد استند عليها المبتدعة لنشر بدعهم وانحرافهم عن منهج السلف. الأول قالوا، من بقى المبتدع؟ قالوا إن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، قالوا إن كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين. كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أدلة لفظية لا تفيد علما ولا يحصل بها يقين، مجرد كلام. يبقى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها إلى آخره، ده مجرد كلام، ده مش حقائق ولا يفيد يقين. طيب الأصل الثاني عندهم عند من؟
المبتدع.
بذكر خير خطة شغلناك والله إن شاء الله شغلناك والله كتير والله ولا أنت ما تتفرج عليك. طيب والله أن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. أن آيات الصفات وأحاديث الصفات مجازات لا حقيقة لها. طيب أسأل كده يا حسام، ما المعني بقوله آيات الصفات؟ أي الآيات الواردة في القرآن واشتملت على بعض صفات الرب عز وجل، وكذلك أحاديث الصفات ما المراد بها؟ التي اشتملت على بعض صفات الرب عز وجل. قالوا بقى اللي هم المبتدعة، قالوا إن دي مجاز لا حقيقة له. اكتب عندك وضابط المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح. ضابط المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له على وجه يصح، أو هو تعرف تاني، أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة. الكلام ده ينحفظ يا مشايخ، الكلام ده ينحفظ. إن شاء الله يا إخواننا الكتاب، يعني رأيت بعض إخواننا بيأتوا بنسخ، يا ابن جبتها عبد الله النسخة ديت؟ ها؟ أبو خالد جابها؟ طب الله يبارك فيكم، إن شاء الله تكون في متناول الجميع ونتعاون فيما بيننا. رجائي نتعاون فيما بيننا، يعني أنا هبدأ النهاردة بإذن الله نقرأ سويا في المقدمات، وإن شاء الله نشرع في الأسبوع القادم في بداية، بس رجائي يعني اضغط على نفسك شوي. الله يا إخوانا أقسم بالله ما أمتلك غير السيارة اللي عندي، أقسم بالله لولا بيعها ما يعرقل الدعوة لبعته وجبت لكم الكتاب. فأرجو أن نتعاون، مش هقول تاني، أرجو أن نتعاون فيما بيننا ونشوف أخونا أبو خالد بيجيب الكتاب بكام ويكون في متناول الجميع. مش عاوز أتكلم تاني. طيب قلنا إيه بقى آخر حاجة؟ قلنا إيه؟ قلنا يا أبو خالد أبو عمر أو هو ما يصح نفيه على الحقيقة. اكتب عندك والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز، ولا في القرآن ولا في السنة. ووجه ذلك أنه لا يوجد في لغة العرب مجاز ولا في القرآن ولا في السنة، ده الصواب، والكلام ده اتكلمنا عنه كتير في أصول الفقه، وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل الممتع في كتاب دفع إهام الاضطراب عن آي الكتاب للشنقيطي اللي احنا بنقرأه بعد الفجر، سيأتي إن شاء الله. يبقى لا يوجد مجاز فين؟ لا في لغة العرب ولا فين؟ ولا في القرآن ولا في الإيه؟ ولا في السنة. مع إخواننا كده؟ ده الصواب. قلت إيه؟ ووجه ذلك أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق، أن معاني الألفاظ تختلف باختلاف السياق والتراكيب والإفراد والاقتران، باختلاف السياق يعني معنى اللفظ. الكلام ده قلنا كتير، قلنا الفاظ بيبقى لها معاني، المعنى بيختلف باختلاف السياق، يعني لفظ جه في سياق له معنى، خدنا اللفظ نفسه وحطناه في سياق تاني له معنى اخر. مظبوط يا اخوان؟ له معنى اخر. طيب باختلاف السياق والتركيب والإفراد والتقديم والتأخير، والتقديم والتأخير وحالة المخاطب وحالة المخاطب. كويس. وطبعا الأمثلة مشهورة قوي، واسأل القرية التي كنا فيه والعير التي أقبلنا فيه وإن لصادق. هسأل القرية إزاي؟ القرية هسأل بقى المباني والعمارات؟ قال لك لا، ده معنى كلمة تسأل القرية أي أهل القرية. طب ده مجاز؟ ما تقولش مجاز، ده أسلوب من أساليب العربي، ده كلامهم. فلما قالوا واسأل، علم العربي الحاذق واسأل القرية يعني أهل القرية، واخبالك أنت إزاي؟ وكذلك واسأل العير التي أقبلنا فيها، كما قال عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط. الغائط معروف عند العرب، مع أن الغائط هو المكان المنخفض من الأرض، ولكن اصطلح العرب على تسميته بما يخرج من الإنسان عند قضاء حاجته. يبقى هنا السياق بيختلف باختلاف المعنى، بيختلف باختلاف السياق. فضل يا شيخ. لفظ المجاز نفسه موجود في لغة العرب. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن هذه المسألة قال وهذا مصطلح حادث لم ينشأ إلا بعد 100 وفي أوائل 104. ده بدايته. قال فلم يتكلم به أئمة الفقه كالشافعي وأحمد، ولم يتكلم به أئمة اللغة كالخليل والفراهدي وسيبويه، كلاموش بقى، بل مصطلح حادث. وديت من الأشياء التي اتكأ عليها المبتدعة ليبطل الصفات. وطبعا ده إن شاء الله سيأتي بالتفصيل، لأن الإمام ابن القيم رد على هؤلاء القوم مسألة المجاز وأبطل قولهم 50 اللي هو كتاب الإمام الشنقيطي اللي هو منع جواز المجاز فيما أنزل للتعبد والإعجاز، نقل من ابن القيم. وكذلك كتب الإمام الألباني رحمة الله نقل من ابن القيم، وكذلك كلهم نقلوا منهم، فرحمة الله على أئمة المسلمين. يبقى هذا مصطلح حادث بعد 103. أما ما يصدر من بعض علماء اللغة ويقولون هذا مجاز في اللغة، المراد أن هذا يجوز في اللغة، ودي لفظة تأكدوا منها قوي. يبقى لما أقول مجاز اوعى تظن مجاز باصطلاح علماء اللغة اللي هو ما اللفظ المستخدم في غير حقيقته على موضع على، لا، يعني معنى الأسلوب ده مجاز في اللغة أي يجوز عند اللغويين، يجوز أن يقول كذا، يجوز أن يقول كذا. أما مجاز بالمعنى الذي قسمه العلماء والكلام ده، لا، هذا غير صحيح يا اخوان. عشان كده احنا بنقول دايما خد بالك كويس، يستدل بكلام العربي على معرفة معاني بعض الألفاظ بكلامهم وشعرهم ونثرهم حتى 50 بس. وقف. الشاعر ده ولد سنة كام؟ سنة 150. اركنه ليه؟ والله حصل بعد 150 تدخل العجم واختلط اللسان العربي بغيره، لم يعد عنده النقاء الذي كان عند الأولين. وطبعا كلكم ما يخفى عليكم سؤالات نافع بن الأزرق لعبد الله بن عباس 287 مسألة يسأله فيها عن معاني بعض ألفاظ العربية في القرآن، يستشهد عليه ابن عباس على المعنى الذي فسره ابن عباس بكلام العرب. بداية السؤال نافع بن أزرق قال لبعض إخوانه، والأزرق ده كان قائد الأزارقة، يعني من أتباع ياسر برهام واللي معاه من أتباعه خوارج، فقال لأتباعه تعالوا إلى هذا الذي يشترئ على تفسير القرآن نسأله عن مصادق ما يقول من لغة العرب. انت بتقول الكلمة دي معناها كذا، جبتها منين؟ فين بقى كلام مين؟ فابن عباس، ابن عباس خد بالك، فكان يأتيه باللفظ وبمعناه وبما يدل عليه من لغة العرب ونافع ما يزداد إلا حيرة وتعجبا، ما يردش عليه. مش هنقبل ليه؟ أصل ما هو أصل نافع فاهم كويس وعارف الحق فيه، ولكنه عياذا بالله تلبس ببدعة تماما، كما حدث مع بعض المعتزلة والجهمية والمعطلة لما ذهب إلى أبي عمرو بن العلاء من القراء وقال له أريد أن تقرأ قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، مظبوط؟ فأبو عمرو بن العلاء ما رضيش يخش معه في نقاش، برغم أن هي لغة جوازها خطأ، ولكن حتى لا يضيع وقته مع أحمق قال له أني قرأتها لك على وجه، ولكن وجه ضعيف مرجوح، واللي يقوله يتهم باللحن في العربية، وده كانت مصيبة. هب أني قرأتها لك كما تقول. فما تفعل في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ المعتزل يمشي على طول ليه؟ أصل دية وكلمه ربه يستحيل أن تكون في لغة العربية. يبقى فعلا المعتزلي هو معتزلي مش محترم، ولكن جه محترم في الجزئيه دي، عرف ان ده ما يصحش قام ماشي على طول. لكن تقول له الاحزاب غلط يقول لك لا صح، انت بتعمل في ايه؟ المعتزلي محترم عنه ويسمع الكلام عنه ويرجع للحق عنه. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى اصبح مساله المجاز نقول ايه؟ يجوز في اللغه. يبقى هذا في لغه العربي يجوز وليس بمستهجن ولا مستنكر. الأصل الرابع عندهم الثالث أن أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة. افتح قوس، وده من عندنا احنا، الغير متواترة، وقف القوس. أن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة، ده الكلام المكتوب قدامي، بس المقصود هنا الصحيح اللي هي الايه؟ الغير متواتر، ولكن صحيح، يعني انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى، صحيح ولكنه ايه؟ غير متواتر. ده حديث احد، حتى انه غريب، مش ده برضه غريب؟ واخد بالك؟ ولكن عند اهل السنه يفيد العلم ونعمل به في كل شيء. عند أهل البدعة أهم إن أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة اللي هي الغير متواترة. كتبت الغير متواترة مصطفى؟ كتبتها يا أمير؟ طيب، لا تفيد العلم وغايتها أن تفيد الظن. ده كلامهم، لا نوضح كلامهم كمان. اكتب عندك تفيد الظن، افتح قوس، تفيد الظن المرجوح عندهم خاصة في المعتقد. تفيد الظن المرجوح عندهم خاصة في المعتقد. طيب، الأصل الرابع عند من؟ عند المبتدع. ده كلام المبتدع يا مشايخ. الأصول دي أصول أهل البدع، انتبهوا. فإذا وجد هذا الأصل عند من يزعم أنه سني أو سلفي كاذب في دعوى. دي أصول أهل بدعة. أنت عندك أحاديث الأحد، وضعها إيه عندك؟ تعمل بها أو لا تعمل؟ اكشف عن حقيقتك. طيب، كذلك آيات الصفات فيها مجاز وعلى غير حقيقتها، يد الله قدرة الله ولا ما عندك، وهكذا. الأصل الرابع عندهم إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. إذا تعارض العقل ونصوص الوحي أخذنا بالعقل ولم نلتفت إلى الوحي. احنا تكلمنا في المبحث الاسبوع الماضي ان التعارض بين العقل والنقل او بين النقل والنقل حقيقي ام ظاهري؟
ظاهري.
طب سببه ايه يا شيخ طلبة التعارض اللي وقع ده؟ سببه من فهم الناظر، هو اللي اخطأ في الفهم ترتب على خطأتي على خطئه وجود تعارض، وذكرنا إن التعارض لو وجد ظاهري سببه أن النقل لم يثبت، صح؟ سببه أن العقل لم يفهم النص، سببه ما عدوه ثوابت عقلية ليس بثوابت، وبناء على كده جن الموضوع الايه التعارض. يبقى مفيش تعارض أصلا، انت بتقلب تعارض ليه؟ كما ذكرنا هذا في المبحث العظيم الذي أمليناه قبل كم سنة، اللي هي أحاديث العقيدة التي ظاهرها التعارض. ده يا أخوانا فحوى الكتاب من أوله إلى آخره. يبقى أربع قواعد عند المبتدعة الإمام ابن القيم بيرد عليها: متعلقة بالنصوص، متعلقة بالمعقول، متعلقة بآيات الصفات، متعلقة بدلالات ألفاظ النصوص الشرعية من الكتاب ومن السنة. أقرأ كده كلمتين ما تكتبهمش: ولقد أجهز الإمام ابن القيم على هذه الطواغيت المذكورة واحدا تلو الآخر، ففندها وأبطلها وأضحد شبه ومتعلقات القائلين بها بحجة البرهان ونصاعة البيان، بما أوتيه من غزارة في العلم وعارضة في المناظرة، بما يفحم الخصم ويظهر الصواب وينصر الحق. طيب، اكتب عندك: قال الإمام ابن حبان: والأسباب التي تدعو إلى التصنيف ثمانية. والأسباب التي تدعو إلى التصنيف ثمانية، يعني أنت كده إيه، طفى العلم من قلبك على لسانك، وما استطعت أن تجبح جماحا، وأردت أن تصنف، شوف واحدة من الثمانية دول، وإلا أنت بتكرر. وفي هذه الحالة يخشى أن نشك في نيتك، تكون على حذر ويكون عندك شيء من التؤدة. كلام من دي يا أخوانا؟ ابن حبان، اللي هو الأصناف الأزوال تدعو إلى الإيه؟ التصنيف. أول شيء: اختراع معدوم. اختراع معدوم يعني شيء مش موجود في المكتبات بحالها، مش لاقيين، هو قال لك مصنفه، اختراع معدوم. الامر الثاني: جمع متفرق. نعم، اختراع بالعين، نعم، معدوم يعني مادة علمية في مسألة معينة ما لقاهاش موجودة خالص، لا موجودة منفردة ولا في ثنايا الكتب، ما لهاش وجود. كنا احنا بدأنا هنا من فترة وأقلعنا لعدم الأهلية من المتكلم، أما السامع لا أدري، في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي بدأنا فيه، لقيت نفسي مش أصلح، ما ينفعش، قلت له خليك محترم وعرف قدرك واركن الكتاب لحد ما يقدر ربه. الزركشي بيتكلم عن شيخ شيخي، يقول: وكان هناك علم يسمى علم العلاقة بين الآيات بعضها ببعض. طبعا ترتيب الآيات توقيفي ولا اصطلاحي؟ ايه معنى توقيفي يا شيخ رجب؟ يعني ايه بالنص؟ يعني ايه كما قال الله عز وجل؟ يعني ترتيب الآيات كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم، لا مش كما نزلت، ركز، كما نزلت غلط، كما رتبها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب محمد يا سعيد، ترتيب الآيات له علاقة بوقت النزول أم لا؟ بوقت بزمن النزول له علاقة ولا مش علاقة يا بعيشة؟ مش علاقة خالص. كويس يا أخوانا كده. فجه الإمام هذا بدأ يأتي بعلم العلاقة بين الآيات، ليه الآية دي بعد دي ودي جت قبلها. يقول الزركشي عن شيخ شيخي: فأراد أن يملي علينا العلم فما وجد حاملا له، فمات بين ضلوعه، راح يسترجع بقى من هنا لبكره، يعوض علينا ربنا، خلاص مش موجود. يبقى اختراع ايه؟ اختراع معدوم، شيء ملوش وجود. علشان كده احنا بغيتك في الدنيا ان تتعلم لتنفي الجهل عنك وتعمل. ما تشغلش بقى موضوع التصنيف ده، ارفعه من عندك، لا تفكر فيه مطلقا. عندنا من الاشغال ما يشغلنا عن هذا اضعاف اضعاف. والله ان وجدت معدوم مش موجود قل لنا حتى نتعلق بتلابيبك. يبقى اختراع معدوم، بعد ذلك جمع متفرق. ايه الفرق بين دي وديت؟ جمع متفرق يعني هذا الشيء متناثر في الكتب وفي الامهات، في كتب الاوائل ما يوجد في صفر واحد، فانك المجمع. يبقى الراجل ده ما عملش حاجه، كل الحكايه جمع، جاب كلمتين من عند الامام مثلا الباقلاني، كلمتين من عند الغزالي، كلمتين من عند مثلا الرازي، وهكذا. وجمع المتفرق من كلامهم في هذه المسألة في كتاب واحد وقال لك اختيار وجمع وترتيب مثلا فلان. ده الحالة الايه؟ الثانية. الثالثة تكميل ناقص. تكميل ناقص، تكميل ايه؟ ناقص. الإمام النووي رحمة الله عليه مات عن 40 سنة بركة، ماشي. فجه شرح المهذب في المجموع ما أكمله، جاء بعض أهل العلم وأكمله. يا أخواننا الإمام مشى في شرح الكتاب بطريقة معينة، أنا أمشي على إيه؟ على نمطه وعلى تماما. وده إن شاء الله سنشرع فيه قريبا بإذن الله وفي هذا المسجد، طرح التتريب في شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد للحافظ العراقي وابنه أحمد، 7 مجلدات نبدأ فيه قريب بإذن الله. يعني فرصة اهتبلوها قبل أن تفوت. مش أقولك تاني، الحافظ العراقي ألف الكتاب ده لابنه اللي هو تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، ألف قال له خذ يا ابن أحمد الكتاب ده ينفعك. بعد أن صنفه الناس قالوا الحق يا إمام اشرح مش فاهمين حاجة، قال لهم ماشي. شرع في الشرح طرح التثريب، شرح تقريب الأسانيد وترتيب المسانيد، وأتته منيته أثناء الشرح ابنه إيه أسد، أخذ الراية من أبيه وأتم الكتاب. تقرأ شرح ابن أحمد وشرح الحافظ العراقي ما تفرقش إلا إذا وقعت على كلمة قال وقال أبي، بس ده كلام أحمد، لأن أنا تقريبا قرأت جل الكتاب ما عرفش أميز بينه. ما هو زي ما يقول هذا الشبل من ذكر إيه؟ الأسد، تربية. فهذا جه أحمد بن الحافظ العراقي اللي هو مخرج كتاب الإحياء وصاحب ألفية العراقي اللي الكل على عليه، قام ابنه أحمد بتكميل شرح أبيه لطرح الإيه؟ لتقريب الإيه؟ الأسانيد وترتيب المسانيد. معايا يا أخوانا كده؟ يبقى هنا إيه؟ تكميل إيه؟ ناقص. شوف بقى إيه اللي ناقص وكملته عشان نعرفك إن أنت متداري وعالم كبير نمشي وراك. طيب اكتب عندك الامر الايه ها؟ الرابع تفصيل مجمل. تفصيل مجمل، ودايما الاجمال تجده عند الاكابر من اهل العلم، يتكلم بكلام مجمل. كلام مجمل عاوز شرح وتفصيل، الناس بتقرا مش فاهم حاجه خالص. وده مشهور فين يا مشايخ؟ في متون أهل العلم، واخد بالك؟ الشرح الممتع على زاد الايه؟ المستقنى. زاد المستقنى ده متن لابن قدام، قال لك لما ألف متن في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام أحمد يأتي بألفاظ مزجوعة وألفاظ جزلة ويقول لك المتن بتاعنا هو مثلا ايه؟ حتة ايه؟ 20-30 ورق، يجي العثيمين عشان يشرحها 13 مجلد، واخد بالك؟ تمام. متن الطحاوي للإمام أبي جعفر الطحاوي، شوف الشراح وعلى رأسهم الإمام أبو العز الحنفي. متن الواسطية شوف الشيخ صالح أجزل الله له المثوبة في مجلدين كبيرين عظيمين، يبقى اسمه ايه؟ تفصيل ايه؟ تفصيل مجمل. الأمر الخامس تهذيب مطول، تهذيب مطول زي بالضبط هنا مختصر الصلاح المصري. الإمام ابن القيم إمام، تقرأ مثلا كده في زاد المعاد وقريب هنبدأ فيه، يقرأ مثلا إيه؟ الفوائد المستنبطة من قصة لعان هلال بن أمية لزوجه. تقعد تقرأ تقول يا أخوانا الرجل ده كان قاعد ما قدموش حاسوب واحد، ده 500 حاسوب حتى يستخرج هذه المعاني، وهو كان رايح من بلاد الشام لمكة يحج، قال لك صنف كتابه وانت ماشي. أهو ده تقرأ في الكتاب يأخذك العجة، المعلومات دي حاضرة ازاي؟ فيبدأ يسترسل 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 يسترسل، جه من بعده قال لك الكلام ده هيتعب الناس اللي جاي، طب أهذبه شوي أختصره شوي. ليه؟ لأنه يعلم ضعف من سيأتي بعده، يبقى تهذيب إيه؟ مطول. السادس ترتيب مختلط، ترتيب إيه؟ مختلط. الأئمة أيام زمان كان عند التصنيف ما يجول في خاطره يكتب، ومسألة الترتيب ديت قل أن يراعيها. لذلك مثلا لو عندك صبر، وصبر يعني عذرا أستبيحك ولكن ده التشبيه ما يزعجكش، صبر كصبر الحمار، هتستفيد من فتح الباب. واخد بالك انت ازاي؟ صبر زي مثلا الحصان والله ما انت فالح، عاوزين صبر كصبر الحمار. لان ابن حجر يقول لك ايه؟ وسياتي مزيد في كذا، تروح كذا ما تلاقيهوش، طب وبعدين دور في كذا اخرى هتلاقيه. ابن حجر دي طريقته، يبقى بدا يقطع الاحاديث كما قطعها البخاري، قطع الشرح كما قطع البخاري المتون. عشان كده كنا احنا بدانا من فتره، بس فعلا العمل شق، عاوز رجاله، ولكن اللي هو ايه؟ اعاده صياغه فتح الباري بتجميع كلام الحافظ ابن حجر في الحديث في مكان واحد، وهكذا في الاربع تلاف وشوي. عمل ان شاء الله عظيم، الخطه موضوع ولكن التنفيذ فيه. اسمه ايه بقى ها؟ ترتيب ايه؟ ترتيب مختلط. مختلط جاب هنا شويه وهنا شويه، حذف كل واحد لان الهمه ضعيفه ان يبدا يقول لك وقد تكلمنا عن فوائد هذا الحديث الاخرى في باب كذا. الراجل بقى اللي هو يعني طالب العلم اللي يعني تجاوزنا زي حالتنا يقول له خلاص كفايه اللي خدناه. لا، اظن صبر كصبر الحمار، وبكور كبكور الغراب، ونفي الاعتماد والسير في الايه؟ في البلاد، حتى تكون كعامر بن عبد الله الشامي. طيب الامر الايه؟ السابع السادس ترتيب مختلط. خلصنا خلاص. السابع بقى تعيين مبهم، تعيين مبهم. يبقى بيصنف امور معينه، الكلام مش واضح، يأتي عالم كبير يقرأه ويفهم. عشان كده نصيحة من أخيكم أهو بقولها لكم، وأنا بفضل الله استمعت لشروح جل كتب العقيدة من الشيخ العثيمين والعلامة ابن باز، واخد بالك؟ ومع ذلك ما أجترئ قط أن أشرح متنا بنفسي، وما أظن سيكون. ليه؟ المسألة مش بسيطة. يبقى أكون بقى تعالى عبد الله اقرأ علي، هيقرأ متن التحوية وهشرح لك أنا. لا، ده في هذه الحالة أقل مكافأة من كلية الرجم بالحجارة، ولو أنصفت يبقى بالنعال. أصبح حاجة اسمها أصول وضوابط، أصول وضوابط، ده اسمه هراء هراء. لأن في حاجة اسمها شرح يعني آتي على المتن ويشرح كما ينبغي زي ما بنقرأ، وتفصيل واستدلالات ومسائل، وفي فرق الكلمة ومعناها. وساعات يقول لك ايه، اقرأ اقرأ يا عبد الله حسبك، الكلام واضح غيرها. من ده ابن رجب الحنبلي. شيء محزن أن يشترئ البعض ويبدأ يشرح في المتون. من أنت تشرح؟ لا، أنا بعتبر هذا تطاول، لأن كل من على الساحة الأمر واضح بالنسبة لنا، أوضح من الشمس. واخد بالك أنت زي اللي هم بارزين وظاهرين نعرفهم عن قرب، فلازم تعرف قدرك كويس. واخد بالك يعني حتى لا تلبس ثوبا وسع عليك أوي، والإزبال محرم. مظبوط؟ تعيين إيه؟ مبه. الأمر الثامن تبيين خطأ. تعيين مبهم، فهمت؟ بعد ذلك تبيين خطأ. تبيين إيه؟ خطأ. زي بالضبط مدارج السالكين صرح منازل السائرين. اسماعيل الهرم ألف الكتاب، واخد بالك؟ الإمام ابن القيم لو قال هرد عليه مش هيلاقي نفسه. اسماعيل الهرم تكلم في ايه؟ قال خلاص نشرح كتابي، ومن خلال الشرح نبين الأخطاء. واضح يا اخوانا؟ دي كم حالة دولت؟ ثمان. يبقى لما تيجي تصنف يا مصطفى يا ابني شوف واحد في الثمانين. واخد بالك انت؟ يعني جايز لو عقلك راح منك ولا حاجه قول تفكر في الموضوع ده. واخد بالك انت ازاي؟ ها معايا مشايخ؟ فهمت يا اخوانا المسائل دي؟ طيب يقول، ما تكتبش الكلام ده اسمعه فقط. واما موضوع الكتاب فهو مباحث توحيد الاسماء والصفات والرد على المعطلين النفاة، إذ إنهم بتعطيلهم لخالقهم وخالق العالم جميعا يعبدون عدما، إذ لا يوجد معبودهم الذي سلبوه جميع الصفات الكمال بقصد التنزيه. ركز في المعلومة دي كويس. احنا قلنا قبل ذلك، قلت لكم يا اخوان كل المبتدع من أول الجهمية وانت نازل قصدوا ببدعتهم في الأسماء والصفات وفي الإيمان وفي القدر تنزيه الرب أم عدم تنزيهه؟
تنزيه الرب.
ولكن كما قال القائل أوردها سعد وهو مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. واخد بالك؟ سعد لابس العباءة ومشتمل ومظبط أموره أوي، وعنده مثلا 65 ناقة هيموتوا من العطش، فخدهم يسقيه وهو مجتمع. اللي زقوا من هنا فرموه، فجه واحد من البلغاء بص لأه إيه مفعوص تحت الإبل ومجتمع، أوردها سعد وهو مجتمع، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. ما أنت تريد أن تنزه الله عز وجل، ولكن انظر إلى الوسيلة التي تسلك لتنزيه الرب عز وجل. يبقى الجهمي لما قال لا دخل العالم ولا خرج، لا فوق ولا تحت إلى غير ذلك، ماذا قصدت يا جهم بن صفوان؟ والله يا أخوانا أنزه الرب. علشان كده باتفاق أهل العلم النية الصالحة للعمل تكفي أم لابد من المتابعة؟ يبقى بتوع البرلمان أنا مش هتكلم في نيتك، مش دعوة نيتك خالص، انت تابع نصوص الشريعه وتطبق الحدود، ماليش دعوه بالكلام بينك وبين رب، ولكن سانقض عليك واعتب عليك وابدعك واهجرك لانك تناقضت ولم تتبع السنه. هو ده، ولم تتبع السنه، يبقى تبديعنا لا منها، اما نيتك مش هتدخل فيها حتى لا نقفو ما ليس لنا به علم. مفهوم يا مشايخ؟ يبقى المبتدع الأشعر ينزهون الرب ولا لا؟ اليهود بينزهوا الرب، واخد بالك انت ازاي؟ ولكن لا، لابد عندنا من المتابعة لازم. طيب يقول وذلك أن ربا معبودا لا يوجد داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا ولا منفصلا، ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا خلف ولا محايث. هذا الوصف لا ينطبق على ذات موجودة في خارج الأذهان ممكنة الوجود عن فضلا عن وجود الواجب الوجود. ورب العالمين وإلههم كما وصف نفسه في كتابه ووصفه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته الصحيحة فوق العالم جميعا. ها علو الله كم نوع؟ علو الشأن والشأن والقهر. وحبه الذات لا يستقيم الإيمان بصفة العلو لله إلا بالثلاثة مجتمعة مجتمع. فإن أمنت باثنتين وجنا في الذات قلت لا استوى بمعنى استوى لك سيد قطب وخلافه ما لست من أهل السنة ولا تلوذ لهم بشيء. يقول أنه فوق العالم جميعا كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. هاي الضمير عايد عليه في يرفعه. يبقى العمل الصالح هو الجوال ترفع العمل الكلم الطيب اللي هو لا إله إلا الله. وعرج بمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج إلى السماوات العلى وفتح له من سماء إلى سماء إلى السماء السابعة ثم إلى حيث شاء الله. وكلمه ربه وكلمه ربه كلمه هي الضمير عائد على من؟ صلى الله عليه وسلم. وفرض عليه الصلوات الخمس 50 ثم خففت إلى أن جعلها 5 في العمل و50 في الأجر كما في صحيح البخاري ومسلم. قد رد ابن القيم رحمه الله على المشبهة الذين يعبدون صنما حيث شبه الله تعالى بخلقه والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم بيّن بعد ذلك أي ابن القيم أن الموحدين يعبدون ربا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له الأسماء الحسنى والصفات العلى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إن شاء الله نشرع في اللقاء القادم بإذن الله في القراءة في الكتاب على قدر استطاعتنا. وإن أشكل علينا شيء فلن تخلو الأرض من قائم لله بحجة وفوق كل ذي علم عليم. ولكن الله يبارك فيكم عاوزين نحرص أن يكون الكتاب بين أيدينا حتى تكون الفائدة كما ينبغي. جزاكم الله خيرا. نستعد إن شاء الله للصلاة. نعم من أول الكتاب اللي هو من أول مختصر الإمام محمد بن الموصلي إن شاء الله ننشغل بالأذكار الشرعية حتى يؤذن المغربي وصلي المغرب إن شاء الله ونواصل دروسنا.